بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وذلك قراءة للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن علي سبسلار البالي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 13. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه على كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل: باب صلاة الخوف. قال شيخنا سلمه الله: قال الإمام أحمد: صحت صلاة الخوف من 6 أو 7 أوجه، من 6 أو 7 أوجه، وأنا أختار صفة صلاة ذات الرقاع، أو أنا أختار ذات الرقاع، يعني الصلاة الخوف التي وقعت في غزوة ذات الرقاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجوز بكل صفة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها إذا كان عدوه في غير قبلة،
يعني إذا كان العدو في غير القبلة، نعم،
فلتحرس فرقة ويصلي بأخرى بركعة،
والأفضل حذف الباء، ويصلي بأخرى ركعة. نعم نعم.
ثم تتم وتذهب فتحرس.
إذن يصلي الإمام ركعة بالطائفة، ويجعلهم طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تحرس الذين يصلون، فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة، وبعد ذلك يتمون لأنفسهم ويأخذ السلاح ويحرسون، والطائفة الأخرى تأتي تصلي. وهذه جاءت في سورة النساء في قول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فإذا الإمام يصلي كم ركعة؟ ها؟ ركعتين. والمأموم يصلي مع الإمام كم ركعة؟ ركعة واحدة، ويتم لنفسه، ثم تدخل المجموعة الثانية وتصلي مع الإمام ركعة، ويتمون لأنفسهم ركعة. نعم.
ولا رحمه الله: وتأتي تلك فيصلي بها الثانية، ثم تتم فيسلم بها.
نعم. أو هذه السورة الأولى: وتأتي تلك فيصلي بها، قال هنا: ثم تتم وتذهب فتحرس، الطائفة الأولى. وتأتي تلك فيصلي بها الثانية، ثم تتم فيسلم بها، يعني إذن يتمون ويسلم بهم الإمام. نعم. هذا إذا كان العدو في غير القبلة. نعم.
وإن كان قبلة أحرم بهم صفين، فسجد معه المقدم،
الصف المقدم يسجد معه. نعم.
فإذا رفع سجد الحارس ولاحقه، ثم تعكس في الثانية وسلم بهم.
نعم.
ولو صلى بكل صلاة صح.
يبقى هذه ثلاثة صور، الصورة الأولى سبق بينها، والثانية من أول قول وإن كان قبلة، والثالثة ولو صلى بكل صلاة صح. قال شيخنا قوله ولو صلى بكل صلاة صح يعني في جماعة ركعتين الثنتين والأخرى صلى ثنتين الفريضة مع الجماعة الأولى، والثنتين الأخرى للإمام ما هي؟ نافلة. والثنتين الأخرى نافلة. نعم.
الصورة الثانية ليست واضحة.
نعم. طيب أكمل ونرجع إليه. نعم.
كما لو أتم وقصرت كل فرقة خلفه.
قال شيخنا كما لو أتم وقصرت كل فرقة خلفه، لم يتم النبي عليه الصلاة والسلام في السفر قط أبدا، ما صح أبدا أنه عليه السلام أتم الصلاة في السفر أبدا. نعم.
فإن اشتد الخوف،
وهذه الصورة الرابعة، فإن اشتد الخوف. نعم.
فإن اشتد الخوف صلوا رجالا
ورجالا، يعني صلوا وهو يمشي على رجليه، وهو يمشي يصلي، ولا يشترط هنا استقبال القبلة ولا القيام، وإنما يصلي ويحافظ على نفسه في القتال. نعم. نعم.
صلوا رجالا وركبانا،
وركبانا يعني على مراكبهم، سبحان الله، وهذا يدل على أهمية الصلاة وعظم مكانة الصلاة. حتى في الجهاد تشرع ويشرع فيها صلاة الجماعة، بل أمر الله بها، فلتقم طائفة منهم معك، يعني جماعة. بعض الناس اليوم يجلس على المقاهي والملاهي وفي ملاعب الكرة وأمام الشاشات والأذان يؤذن وكأنه لا يؤذن له، كأنه لا يقول له هو حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم.
فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون إيماء على قدر الطاقة.
نعم، يعني يومئ في الركوع والسجود، ولا يلزم أن يركع، ولا يلزم في هيئة الركوع المعروفة، ولا يلزم أن يسجد على الأرض، لأن هناك قتال حرب. يومئ فقط بالركوع والسجود ويحافظ على نفسه من أجل الجهاد والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أربعة صور ذكرها البعلي رحمه الله والإمام أحمد كما وابن القيم رحمه الله. الإمام أحمد ذكر صحة ستة أو سبعة أوجه، وقد أتى عليها ابن القيم رحمه الله كلها في زاد المعاد، في هدي خير العباد، في هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف، فليرجع إليه من شاء. نعم. 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 لا يلزم في إذا اشتد الخوف لا تلزم الجماعة، يصلوا وحدانا وإيماء، وهو راكب وهو راجل لغير القبلة أو لغير القبلة، قتال في دبابات ومدافع طلقات، يصلي سواء كان للقبلة أو غير القبلة، هو راكب أو هو راجلا على قدميه، يصلي على أي حالة كان، سبحان الله، هذا يدل على أن الصلاة لا تسقط في أصعب الظروف، وطالما الإنسان استطاع يتكلم لابد أن يصلي، حتى ولو عجز عن الحركة فإنه يصلي بالكلام على الصحيح. لو أن إنسان جثة هامدة أصابه، يعني نسأل الله العافية، الشلل، فلا يتحرك له لا رأس ولا جذع ولا أطراف، لا يتحرك فيه شيء، هل تسقط عنه الصلاة؟ لا، يصلي بلسانه. وإذا كان لا يستطيع أن يتكلم لخرس أو مرض فإن الصلاة لا تسقط أيضا، ويصلي بالحركات إيماء أو إن استطاع أن يركع ويسجد كالأخرس الذي لا يستطيع الكلام. هذا يدل على أهمية الصلاة وعظم مكانة الصلاة، مثل هذه المعاني النبيلة المهمة يستخدمها الداعية وطالب العلم في دعوة الناس إلى الصلاة، يذكر مثل هذه الأحوال ويبين الناس أهمية الصلاة. نعم. وهذا أيضا يقوي قول الحنابلة خلافا للجمهور من المالكية والشافعية، هذا يقوي قول الحنابلة في وجوب صلاة الجماعة، لأن الله أمر بها فلتقم طائفة منهم معك، مع أن الحال حال جهاد وقتال. نعم. نعم طبعا المجاهدون لابد أن يتعلموا أحكام صلاة الخوف. نعم. لأنه قد يقع هذا في الجهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة.
نعم.
وهي ركعتان على ذكر مكلف.
قال رحمه الله تعالى الإمام البعلي: باب صلاة الجمعة وهي ركعتان. قال شيخنا سلمه الله: ويسبقها خطبتان. نعم.
وهي ركعتان على ذكر.
على ذكر قال شيخنا أخرج الأنثى ولو حضرت أجزأتها. انتهى كلامه. يعني الأنثى المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، لكن لو حضرت هل تسقط عنها صلاة الظهر أم لا؟ تسقط. وهذا مما احتج به القائلون بأن الجمعة بدل عن الظهر، أن وليس صلاة مستقلة، احتجوا بهذا أنها تسقط الظهر لو حضرت المرأة الجمعة. نعم.
مكلف.
مكلف. وهذا قال شيخنا: وهذا يخرج. وهذا يخرج غير المكلف. نعم. الصبي الصغير لا تجب عليه صلاة الجمعة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فالذي دون البلوغ لا تجب عليه الجمعة، لكن لو حضر تنعقد له صلاة الجمعة. نعم.
حر.
قال شيخنا أخرج العبد: فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة، لأنه كالدابة ملك لسيده، لا يستطيع أن يتصرف إلا بإذن سيده، قد يكون حارسا على مال فلا يتصرف إلا بإذن سيده، ولا جزء أن يحج، ولو حج بدون إذن سيده تنازع العلماء هل حجه صحيح أم لا، حج العبد الآبق. والصواب الله أعلم، نجح الشيخ محمد العثيمين وغير من العلم، أن الحج صحيح ولكنه آثم، وبعض العلماء يقول حجه باطل لا يصح بدون إذن سيده. ومن أجل هذه المعاني الشرع يتشوف إلى عتق الرقاب وتحرير العبيد. نعم. وجاء ذلك كفارة في أكثر من معصية، تحرير الرقبة هو من أفضل الأعمال، تحرير الرقاب. وكما استمعت في الخطبة اليوم أن الصديق اعتق بلال بن رباح رضي الله عنه. نعم. والإنسان لا يوفي والده أو أحدهما حقه إلا إذا وجده مملوكا فأعتقه، مهما يفعل مع والديه من البر والإحسان لا يمكن أن يوفيها أن يوفيهما حقهما إلا إذا وجدهما يعني عبيد فحررهما وأعتقهما. نعم.
صحيح.
قال شيخنا أخرج المريض: فالمريض لا تجب عليه صلاة الجمعة، المريض الذي لا يستطيع الذهاب إلى المسجد لا تجب عليه صلاة الجمعة، يصلي في بيته والحمد لله، أو في المستشفى يصلي ظهرا، لا يصلي جمعة، يصلي ظهرا. نعم.
مقيم.
مقيم. قال شيخنا أخرج المسافر: ولكن لو صلى الجمعة أجزأته. انتهى كلامه. يعني المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، يصلي ظهرا، لكن لو أنه دخل فصلى هل يلزم أن يصلي ظهرا بعد الجمعة؟ لا، تجزئه كالمرأة المكلفة لا يجب عليها الجمعة، لكن لو صلت الجمعة تجزئها عن الظهر، كذلك المسافر. ويعني مما يذكر في ذلك أن الشيخ الألباني في مناقشة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمهما الله تعالى، وكلاهما من العلماء الكبار، حمود بن عبد الله التويجري والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، في المناقشة في مسألة النزول بالركبة أم النزول باليدين، الشيخ الألباني يقول: كنت في محل في لعله الله أعلم في دمشق أيام ما كان في سوريا، فسمعت يعني دقا قويا من سقف كان تحته الشيخ الألباني، وهذا السقف كان في أرض المسجد وكان مصنوعا من الخشب. قال: فازددت يقينا أن النزول على اليدين هو السنة، لأن هذا يشبه نزول البعير. فقال الشيخ حمود التويجري: انظر ملمح العالم ماذا قال، ولماذا لم تصلي جماعة؟ أين كنت والناس يصلون جماعة؟ فقال الألباني: كنت مسافرا، لا تجب علي، كنت مسافر. فيعني هذا ملمح العالم، كان كيف تتكلم في هذا وأنت صلاة الجماعة مقام وأنت لا تصلي الجماعة؟ نعم.
ليس أبعد من فرسخ،
ليس أبعد من فرسخ قال شيخنا حوالي 5 كيلو، والفرسخ 3 أميال، والميل كيلوين إلا ثلث تقريبا. ليس أبعد من فرسخ، ولذلك الجمعة يركب لها، أما صلاة الجماعة فلا تجب على من لم يسمع الأذان بالصوت المجرد الذي هو زمن التشريع، لأن النبي عليه السلام قال لعمرو بن مكتوم أو لعبد الله بن مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهذا يدل على أنه إذا لم يسمع فإنه لا يجب عليه إجابة النداء، يعني الصلاة في جماعة. وأما الجمعة والعيدان فإنه يركب لهما ولو كانت على مسافة 5 كيلو، يركب ويذهب إلى صلاة الجمعة. وبعض الناس يعني يصلون في المزارع في غير المساجد يصلون جمعة، وهذا خطأ، هذا لا يجوز، ولا تجزي هذه الجمعة على الراجح. صلاة في الميادين فعل هؤلاء الجهال الثوريون في ميدان رابعة، وقالوا أفضل من الصلاة في الحرم، هذا من الغلو العجيب. بل الصلاة في الميدان متنازح فيها بين العلماء، والصواب أنها باطلة لا تصح. الصحيح الذي تنصره الأدلة أنها باطلة، أن صلاة الجمعة لابد أن تقام في المسجد، لا تصلح في الشوارع والميادين ولا في المزارع، ليس المساجد، لابد من المسجد في صلاة الجمعة. نعم
نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرطها الأبنية.
وشرطها لما بين كيفيتها وعلى من تجب ذكر شروطها، قال: وشرطها الأبنية أو قريبها قال شيخنا: فلا تقام في البوادي بل في القرى. يعني انتهى كلامه، يعني أهل الصحراء الذين ليس لهم بيوت وليسوا قرى ولا مدن لا تجب عليهم صلاة الجمعة، الذين يعني يتبعون الأغنام والبقر والماشية يرعون في الصحراء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، لا تجب. الإشراع الأذان يجوز، يستحب ليس واجبا، كما في الصحيح: يعجب ربكم من راعي غنم يلبس فوق رأسه شظية إذا جاء وقت الصلاة أذن في غنمه، هذا مستحب. كذلك الأذان للمسافر مستحب وليس بواجب. أما الأذان في القرى والمدن فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يؤذنوا جميعا أثموا جميعا، فرض كفاية. والنبي عليه السلام كان إذا سمع الأذان في دار قوم كف عنهم، يعني القتال والجهاد. نعم نعم. هذا أمر آخر، الصلاة في الحرم إذا امتدت الصفوف إلى الفنادق وإلى المساكن يجوز، أفتى العلماء بجواز الصلاة فيها إذا امتدت الصفوف. بشرط أن تمتد الصفوف. وهذا هذه مسألة قد ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه في من يصلي في دكانه في الأسواق. ذكر رحمه الله إذا امتدت الصفوف لو أن بين المسجد والدكان شارع، وهذا الشارع لا يمر منه الناس لا يعطل الناس، فصلى في هذا في دكانه إذا امتدت الصفوف إلى الدكان يجوز هذا. أما إذا لم تمتد الصفوف إلى الدكان أو إلى الفندق لا يجوز الصلاة، لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وشرطها الأبنية أو قريبها وحضور 40 ممن تلزمه.
قال رحمه الله تعالى: وحضور 40 ممن تلزمه. قال شيخنا: الحديث في ذلك ضعيف ولا يشترط عدد معين، وقيل 12 رجلا لآية الجمعة، يعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى قوله سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. جاء في تفسير هذه الآية أن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 12 رجلا، فقالوا هذا يدل على أنها بدون 12 رجلا، بدون 12 رجلا لا تجزئ. قال شيخنا: وقيل 12 رجلا لآية الجمعة وليس دليلا. لماذا ليس دليلا؟ لأن هذا جاء مصادفة لا قصدا، صادف في هذه المرة أن الذين بقوا 12، ولو بقي أقل من ذلك هل كان سيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، صلى بهم، لكن هذا ليس مقصودا، مصادفة الذين بقوا 12 والباقون شغلوا لما جاءت الصفقات التجارية. نعم. قال شيخنا: والأقرب 3: مؤذن وإمام وواحد. وأما الجماعة يعني صلاة الجماعة فتقام ب2. نعم. نعم.
أحيانا تكون البيوت قريبة من المسجد وبعض النساء يصلين في البيت مع الإمام.
لا لا، ما يفعله بعض الناس أن بيته قريب من المسجد وتصلي النساء الجمعة مع الإمام، هذا لا يجوز أبدا، لا بد أن تكون الصلاة في المسجد سواء كان للرجال أو النساء. وإذا كان هناك مكان خاص بالنساء يقرأن فيه القرآن وما شابه ذلك ولكنه ليس بداخل سور المسجد وحرم المسجد فلا يجوز صلاة الجمعة فيه ولا الجماعة ولا يتبعن الإمام، لابد أن يكون داخلة المسجد، داخل حرم المسجد وسور المسجد، مثل المسجد عندنا هنا في الدور الأسفل هذا تابع للمسجد. أما إذا كان بينه بالمسجد شارع أو جدار وليس فيه طاق يفتح على المسجد أو باب فلا يجوز الصلاة في هذا كما أفتى العلماء. نعم نعم نعم. الخروج بعد الأذان يكره أو يحرم. نعم، شغله خطأ. نعم.
ورحمه الله تعالى: وإذا حضرها من لا تلزمه أجزأته.
أجزأت كالمرأة، قال شيخنا: كالمرأة والمسافر والعبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمعذور تلزمه وتنعقد به.
قال شيخنا: والمعذور تلزمه، أي إذا حضر، إذا حضر الجمعة إنسان مريض لكنه حضر فتصبح الجمعة في حقه لازمة. نعم نعم.
وتنعقد به.
نعم.
والوقت من أول السادسة إلى آخر وقت الظهر.
والوقت من أول السادسة أي الساعة السادسة في الحديث، ليس الساعة السادسة يعني الآن، أي الساعة السادسة في الحديث، وهو قوله عليه السلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، من راح في الساعة الرابعة فكأن ولا الخامسة بدنة وبقرة وكبشا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال: من أول السادسة أي الساعة السادسة في الحديث، من راح في الساعة الحديث، وليس المراد الساعة المعروفة بل أجزاء الوقت. وقيل يبتدأ من طلوع الفجر، وقيل يبتدأ من طلوع الشمس، وقيل وقال الإمام مالك رحمه الله: المراد لحظات خمس. لماذا قال مالك هذا؟ يعني لحظات، خمس لحظات. ها، من أين استدل مالك على قوله هذا؟ ها، حديثه من راح، قال: لأن الرواح يكون بعد الزوال، لأن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وخالفه الجمهور وهو الصواب، يعني قول الجمهور هو الصواب، أي أنه وقت طويل. يعني تصورتم قول الإمام مالك؟ ها، تصورتوا؟ لا. يعني يقول مالك من أول الزوال، ومتى يدخل وقت الجمعة؟ ها، قيل قبل الزوال وقيل عند الزوال، يعني حينما تكون الشمس في كبد السماء، حينما تبدأ تزول إلى جهة المغرب، هذه اللحظات إلى أن يرقى الخطيب المنبر، يقول مالك هذه هي الساعات المذكورة في الحديث. يعني تقريبا تقول يعني خمس دقائق أربع دقائق هكذا، ولكن هذا ليس بصحيح، والصواب قول الجمهور. لماذا الصواب قول الجمهور؟ ها، لماذا ضعف قول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة؟ ها، لماذا قلنا أن الساعة وقت طويل ليس قليلا؟ من أين أتينا وجئنا بأن الساعة وقت طويل ليس قصيرا؟ ها، وفضل الله عظيم، أجر كبير. وجاء في الحديث صحيح مسلم: من قرأ آيتين تطهر الإنسان وجاء للمسجد قبل الصلاة وقرأ آيتين كأنما قرب ناقتين حمراوتين سمينتين وثلاث خير من ثلاث. كم يأخذ هذا آيتين؟ كم يأخذ يا وسام إذا رجحت اللحظات؟ آيتين كم تأخذ؟ ما تكمل خمس دقائق، ومع ذلك الأجر فيها ماذا؟ ناقتين حمراوتين سمينتين. يعني لو قلنا لأن الأجر عظيم فلا نقول لحظات، فضل الله أعظم سبحانه وتعالى. طيب، قال شيخنا: وفي الحديث لما فتح الرسول عليه السلام مكة قال: لم تحل لي إلا ساعة من النهار، وكان ذلك من متى إلى متى؟ من الضحى إلى العصر، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ولم تحل لي إلا ساعة من النهار، وكان هذا من الضحى إلى العصر، فدل على أن الساعة قد تكون جزءا طويلا من الوقت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن فات أو أدرك أقل من ركعة أو نقص العدد قبل
أو نقص العدد، سبق بيان أنه ضعيف. نعم، يعني نقص على 40 عند الحنابلة. نعم.
أو نقص العدد قبل ركعة أتم ظهرا.
إذن إذا جاء الإنسان ولم يدرك مع الإمام ركعة، يعني جاء بعد أن اعتذر الإمام من الركعة الثانية من الركوع، يتمها كم؟ أربع ركعات، يصلي ظهرا وقد فاتته صلاة الجمعة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من فاتته ثلاث جمع ختم على قلبه، وفي رواية كتب من المنافقين، والعياذ بالله. والإنسان يتطهر وتطيب ويستعد لصلاة الجمعة. فلما جاء عثمان يوما متأخرا وعمر على المنبر، ماذا قال عمر؟ يعني تكلمه وهو على المنبر، يعني أنك جئت في هذه الساعة متأخرا. وعمر لم يكن يترك الخطبة إلا لأمر عظيم، عظيم الشأن. الإنسان يتطيب ويتطهر، لا سيما إن كان من أهل الوجاهة وأهل العلم، إذا كان طالب علم يبكر. ورأينا طلاب العلم الذين يحضرون عند العلماء ربما يذهبون قبل الجمعة بثلاث ساعات، يصلون إلى أن يأتي الإمام، ربما صلى عليهم عشر ركعات إلى أن يصلي إلى أن يأتي الإمام للخطبة. نعم. نعم. يعني يتكلم مع عثمان، يعني يعاتبه في تأخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقدم خطبتين.
ويقدم خطبتين قال شيخنا: فإن خطب خطبة واحدة لا تصح الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: ويقدم خطبتين يجب في كل حمد الله والصلاة على
في كل
يجب في كل حمد الله والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية
وعند الإمام أحمد في رواية لا تجب، وهو اختيار ابن قدامة. نعم. نعم.
وقراءة آية وحضور الأربعين.
سبق حضور الأربعين ليس بشرط. نعم. نعم. نسي ماذا؟ يذكر ويخطب الثانية حتى لو نزل على المنبر، يكمل الخطبة. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وسن لها التنظف.
طيب، لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم، أنا أصلي هنا أنا والإقامة لطلب العلم عاما أو أكثر، فأتم الصلاة، فإذا سافرت إلى قريتي أزور أهلي أقل من أربعة أيام، هل آخذ حكم الإقامة أيضا أم حكم المسافر؟ لا، أنت لك إقامتان، إقامة في أهلك وإقامة هنا. إذا رجعت إلى بلدك، ويبدو أن السائل من داخل مصر. نعم، من داخل مصر، فهذه بلدك. إذا رجعت إلى بلدك حيث تقيم أصلا فهذه إقامة لك. وأما الإقامة في السفر فهي إقامة طارئة، تنازع العلماء فيها هل فيها الترخص برخص السفر أم لا. ابن تيمية يرى الترخص بها حتى ولو كان أكثر من أربعة أيام، وتبع لديك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكل علمائنا ومشايخ الذي درسنا عليهم يقولون، منهم سماحة الشيخ ابن باز والفوزان عبد العزيز الرجحي وغيرهم، على أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام فما أكثر يتم، وهذا قول جمهور أهل العلم. الجامعة المختلطة لا يجوز الدراسة فيها أبدا. وسؤال العلماء عن الدراسة في الجامعات المختلطة قال أن هذا لا يجوز أبدا. عليكم السلام. نعم هذا هو توحيد الربوبية إذا اعتقد في الإنسان دون الألوهية لكنه امتثل الأوامر والنواهي فما نقول في هذا؟ هذا شيء غير متصور. امتثل الأوامر والنواهي، إذا امتثل الأوامر والنواهي هذا توحيد الإلهية والعبادة. إذا أعطي يقول أحسن عليكم شيخان وبارك فيكم، رجل أعطى رجلا زكاة قال وقال له أعطيها من يستحقها، وهذا رجل من الذين يستحقون الزكاة لكنه استحيا أن يخبره وأخذها هو، فهل فعله جائز؟ وإن كان جائز فماذا عليه؟ الأولى لهذا أن لا يأخذ من الزكاة، لأنه قد تغلبه نفسه وهواه ويظن أنه من أهل الزكاة وليس من أهلها، لا يأخذ منها ويوزعها. يوزعها. لفظة أو كلمة لفظي بالقرآن مخلوق التي أنكرها السلف، لأن الجهمية والمعتزلة أرادوا بذلك أن الملفوظ وهو القرآن مخلوق، فأنكر العلماء ذلك وقالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. يقول بارك الله فيكم شيخنا، في بلاد الكفر لا يسمع الأذان، صلى الله العافية، قبل الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، حتى الجمعة لا يسمحون بالأذان في بلاد الكفار، صلى الله العافية، وصلاة الجمعة، لذلك هل يلزم الحضور الاجتماع في المساجد؟ طبعا يلزم، طبعا يلزم. تريد تهرب من صلاة الجمعة؟ لأن الأصل أنهم يؤذنون، يعني إذا كانت المسافة بينك وبين هذا المكان تسمع يجب عليك أن تلبي النداء في صلاة الجماعة، أما إن كانت لا تسمع وتستطيع أن تركب في صلاة الجمعة فلا بد أن تصلي، لا بد أن تصلي الجمعة ولو راكبا، تستأجر سيارة وتذهب لصلاة الجمعة. وهذه من المخاطر في البلاد والإقامة في ديار الكفار، وهذا مقصود من هؤلاء المجرمين الكفار. كل إنسان يعيش سنوات 10 سنين أو 20 سنة لا يسمع الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا مقصود حتى يصرف الناس عن كلمة التوحيد وعن الدعوة للصلاة والدعوة للفلاح، هذا مقصود، لأنهم يفقهون ويعلمون أهمية الأذان. كيف يعيش الإنسان؟ سبحان الله، كيف يحيا قلب الإنسان دون أن يسمع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وحي على الصلاة حي على الفلاح؟ نعوذ بالله من ذلك. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله أن أوجدنا في بلد مسلم يرفع فيه الأذان، تظهر فيه شعائر الإسلام الظاهرة من أذان وأضحية وعقيقة ووليمة وحملات الحج والعمرة وحلقات القرآن ودروس العلم، هذا من فضل الله، هذه نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من فقدها أو رأى مبتلاً. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم وأن يرزقنا شكرها، لأنها إذا لم تشكر زالت وفرت إلى من يشكرها، صلى الله السلامة والعافية. يقول شيخنا أثابكم الله، أحد من الدعاة المنحرفين في فرنسا الذي يقال له، يعني ذكر اسم، قال في المنبر أمام الناس أذنبت كثيرا ولهذا لابد أن نطلب، أذنبنا كثيرا ولهذا لابد أن نطلب من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المغفرة لكثرة تقصيرنا، هل هذا شرك أكبر يخل من؟ نعم هذا شرك أكبر، إذا طلب من الرسول عليه السلام أن يغفر له وهو في قبره ودعاه قال يا رسول الله اغفر لي، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وأما قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح في قصة لما دخل المسلم في صورة فقالت تبت إلى الله ورسوله، التوبة هنا معناها اللغوي يعني الرجوع عن الشيء، يعني رجعت، وإلا التوبة هي الرجوع إلى الله اصطلاحا من الذنب. فلا يطلب من الرسول المغفرة، الذي يغفر هو الله، الذي يستر العبد المغفرة هي الستر، والذي يستر هو الله وليس الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول شيخنا صلى الله عليه وسلم ممكن تعرفون هذا في حرم، في الحرم المكي يوجد بجوار المسجد يوجد سوبر ماركت كبير جدا مع ميكروفون، الناس يصلون فيها خلف الإمام الذي في المسجد وهم خارج المسجد في سوبر ماركت كما سبق. إذا كان هذا الصفوف تمتد إلى هذا الدكان يجوز الصلاة فيه، أما إذا كانت لا تمتد لا يجوز الصلاة فيه. نعم، نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.